أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الواجب الثالث من واجبات حج التمتع الوقوف في المزدلفة. المزدلفة لها ثلاثة أسماء، تسمى المزدلفة والمشعر الحرام وجمع، وسميت بالمزدلفة إما من الإزدلاف بمعنى الاقتراب، يقال ازدلف القوم بمعنى تقدموا نحو الموضع الآخر. والحاج حينما يصل إلى مزدلفة هو يتقدم نحو منى فالبيت شيئا فشيئا، أو سميت بذلك من الازدلاف بمعنى الاجتماع، يقال ازدلف القوم أي اجتمعوا، وحيث أن الحجاج يجتمعون في هذه الأرض المباركة فسميت بذلك. ويحتمل أن يكون من الاقتراب المعنوي، وكأن الحاج أقرب ما يكون إلى الله عز وجل في هذه الليلة، فإن الازدلاف هو بمعنى الاقتراب، وكما أن الحاج يقترب مكانا كذلك هو يقترب من الناحية المعنوية نحو الله عز وجل. ويحتمل من الزلف، زلف من الليل، يقال زلف من الليل بمعنى قطع من الليل، فالحجيج يجتمعون في زلف من الليل، لأن الواجب هو المبيت شطرا من ليلة العيد في مزدلفة. هذه أوجه لتسميتها بالمزدلفة. وسميت جمعا لأجل أن آدم وحواء قد اجتمعا في تلك الأرض على بعض الأقوال، لأنه أكو أقوال وروايات في اجتماع آدم وحواء بعدما أخرجا من الجنة. وسميت بالمشعر الحرام باعتبار أنها مكان الشعيرة والنسك بالفتح، بمعنى اسم مكان، فسميت بالمشعر الحرام. وهذا المت يشتمل على نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال في أن الواجب الثالث من واجبات الحج هو الوقوف في المزدلفة، ويدل عليه قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله في المشعر الحرام، مضافا إلى الروايات المتعددة التي دلت على أن من لم يدرك عرفة فعليه أن يدرك المشعر، مضافا إلى الضرورة القائمة بين المسلمين، لأن هذا أمر واضح في أذهان عامة المسلمين، الوقوف في المزدلفة من الضروريات الإسلامية في الحج. النقطة الثانية، ما هي حدود المزدلفة؟ المزدلفة حدودها من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وهذا قد دلت عليه صحيحة معاوية حيث جاء فيها حد المشعر من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، حيث كان يوجد هناك حياض في بداية وادي محسر يستفاد منها في سقي الحجيج، الآن لا وجود لهذه الحياض. ووادي محسر وادي معروف الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل في هذا المكان، عندما جاء أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة كان هلاكهم في وادي محسر، الذي يفصل بين منى ومزدلفة. النقطة إذن المأزمين اتضح معناهم، قلنا يوجد مأزمان، إما مأزم يطلق إما على نفس الجبل أو على الوادي الذي بين جبلين، حيث قلنا يوجد ماذا؟ يوجد مأزمان، وحياض من جهة كانت موجودة، ومن جهة منى يكون وادي محسر، هذه هي حدود مزدلفة. الآن في هذا الزمن حدودها معلومة ومضروبة المنار واضحة محددة بعلامات وقطع تشير إلى حدود المزدلفة. النقطة الثالثة، لا يجوز الوقوف في هذه الحدود لأن الحد هو خارج عن المحدود، عندما يحدد الشيء ويترتب عليه حكم من الأحكام حدوده تكون خارجة كما هو واضح. نعم، في حالة الزحام دلت الروايات على أنه يجوز الارتفاع إلى المأزمين والوقوف فيهما، ويتقيد بهذه الروايات بهذا المورد فقط، لابد أن يقتصر على هذا المورد باعتبار أنه على خلاف القاعدة، فلا يتعدى إلى بقية الحدود، كما أنه لا يجوز الوقوف إلا إذا تحقق الشرط وهو الزحام، في غير هذا لا يجوز الوقوف في المأزمين. حيث جاء في موثق السماعة قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: إذا كثر الناس بمنى، إلى أن قال: فإن كثر بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين، يعني يقفون في المأزمين، ولا يجوز التعدي من المأزمين إلى بقية الحدود اقتصارا على مورد الرواية، باعتبار أن هذا الحكم هو على خلاف مقتضى القاعدة فيقتصر فيه على مورده. هنا كان بلي قال: الوقوف في المزدلفة وهو الثالث من واجبات حج التمتع، والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام، وحد الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذ الارتفاع إلى المأزمين فقط، الوقوف في هذا الحد دون بقية الحدود. كان ينبغي لسماحة السيد أن ينبه على قصد القربة النية كما فعل ذلك في عرفات، فإنه لا فرق من هذه الناحية بين عرفات وبين مزدلفة، كان ينبغي أن ينبه على قصد القربة واحد، وينبه على نية التعيين، وأن الوقوف في المزدلفة هل هو لحج التمتع، لحج الإفراد، لحج القران، لابد أن يعين نية التعيين هذه يبني عليها، وهي معتبرة وتقدم منه مرارا في الطواف وغيره، والإحرام مثلا لابد من التعيين، وأن هذا الطواف أو الإحرام لحج لعمرة، إذا حج من أي أقسام الحج، إذا عمرة من أي أقسام العمرة، فهنا كان ينبغي أن ينبه على كلا الأمرين، أن ينبه على أصل القربة، على أصل اعتبار النية والقربة، وينبه على نية التعيين، ولكن سيأتي منه هنا، كان المفروض هنا ينبه، لكن سيأتي في مسألة 375 يشير إلى قصد القربة كما سيأتي، لكن المفترض عند الشروع في الواجب أن يبين أن هذا من الواجبات العبادية التي يعتبر فيها النية بمعنى أصل القصد ونية القربة ونية التعيين، هذه كلها معتبرة لا بد من ذكرها هنا. مسألة 372 تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، يجب المبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، بمعنى حتى يطلع عليه الفجر. لابد أن يبات مقدار من ليلة العيد، بحيث عندما يطلع الفجر هو يكون متواجد في أرض مزدلفة. وليس المقصود من المبيت هو النوم في هذه الأرض، وإنما المقصود المكث والكون في هذه الأرض المباركة قبل طلوع الفجر. لابد أن يتواجد الحاج هناك قبل أن يطلع الفجر. وقد استدل على ذلك بجملة من الأدلة، منها الأخبار البيانية التي بيّنت كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله، حيث بات صلوات الله عليه وآله في المزدلفة ليلة العيد، طبعا بناء على أن كل ما مذكور في هذه الروايات البيانية هو يحمل على الوجوب، وإلا أكو كلام في مسألة دلالة الأخبار البيانية، وأن الوارد فيها هل يدل على أصل الجواز أم يدل على الوجوب أو غير ذلك. ومنها أيضا ما دل على جواز الإفاضة بالليل للخائف والنساء، كما سيأتي دلت الروايات على أن الخائف والنساء والصبيان يجوز لهم الإفاضة في ليلة العيد، يقفون مقدار من الوقت ثم بعد ذلك يجوز لهم الإفاضة، كما سيأتي، حيث وردت الروايات دلت على ذلك، كصحيحة أبي بصير ورد فيها رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، وفي بعضها لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا، وهذا معناه أن غير الخائف، غير النساء، غير الصبيان لا يجوز لهم الإفاضة في ليلة العيد، وإلا لا معنى للتقييد بهذه العناوين لو كان يجوز الإفاضة في ليلة العيد وعدم وجوب الوقوف في المزدلفة. مضافا إلى أنه دلت بعض الروايات على أنه الحاج يصبح على طهر، أصبح على طهر في بعضها، أصبح يعني يطلع عليك الفجر وأنت في المزدلفة وتكون متطهر، حسب قيد الطهارة هذا يحمل على الاستحباب، لكن أصل التواجد هذا معتبر في المزدلفة. إذن لا إشكال في أنه يلزم المبيت شطرا من ليلة العيد في المزدلفة، وهي مسألة خلافية، عند سماع السيد يفتي بذلك، أما مثل السيد الخوئي وجملة من الفقهاء قالوا لا يجب المبيت، إنما الواجب هو الوقوف ما بين الطلوعين، أما المبيت شطرا من الليل هذا ليس بمعتبر. سماع السيد يستظهر من الروايات أن الواجب هو المبيت، وأن الوقوف ما بين الطلوعين هو مبني على الاحتياط كما سيأتي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأحوط وجوبا أن يبقى الحاج في المزدلفة إلى طلوع الشمس، ويجب عليه المبيت، يعني أن يتواجد قبل طلوع الفجر، هذا معنى المبيت. طيب ما بين الطلوعين هل يجب عليه أن يقف أو لا يجب؟ سمع السيد يقول نعم، الأحوط وجوبا أن يقف ما بين الطلوعين، يعني أن يبقى في مزدلفة إلى أن تطلع عليه الشمس من يوم العيد. وهذا قد دلت عليه بعض الروايات، دلت على أن وقت الإفاضة عندما يشرق ثبير، هكذا بعض الروايات عبرت، ثبير هذا الجبل في منى أو بين منى ومكة، والذي يكون متواجدا في المشعر يرى هذا الجبل عندما تشرق الشمس، وإشراقه معناه أنه طلعت الشمس، ومتى يشرق؟ إذا طلعت الشمس، عندما يقع عليه ضوء الشمس عند ذلك، نور الشمس عند ذلك يشرق. فالروايات عندما تقول يلزم البقاء إلى أن يشرق ثبير، هذا معناه يجب البقاء إلى أن تطلع الشمس. والإمام أيضا فسر إشراق ثبير بذلك، حيث جاء في صحيحة معاوية ورد فيها ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها، مواضع أخفافها، هذا متى تراه الإبل؟ عندما تشرق الشمس، هذا قدر متيقن، قبل هذا بقليل يحتمل أنه يجوز الإفاضة قبل هذا بقليل. بعض الروايات تصرح بجواز الإفاضة قبل أن تطلع الشمس، كما في موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل، فهو أحب الساعات إلي. الإمام جوز قبل طلوع الشمس بقليل. قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس. إذن مخير، هذه الرواية تدل على أنك مخير، الأفضل أن تخرج تفيض من مزدلفة قبل شروق الشمس بقليل، ويجوز بعد شروق الشمس. وسماحة السيد يحتاط، الكلام في هذه المسألة طويل عريض، سماحة السيد يحتاط بالبقاء في المزدلفة إلى طلوع الشمس. يعني هذه روايات متعارضة، كيف يجمع بينها؟ هل الواجب البقاء إلى طلوع الشمس أم يجوز الإفاضة قبل الطلوع بقليل؟ هذا يحتاج توفيق بين هذه الروايات وما هو المقصود منها. إذن الأحوط وجوبا عدم الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس، يبقى فيها إلى أن تطلع الشمس عليه. النقطة الثالثة: يجوز الإفاضة من المزدلفة إلى وادي محسر قبل طلوع الشمس، فإنه وإن لم يجوز على الأحوط الإفاضة من مزدلفة إلى مكان آخر، ولكن في خصوص وادي محسر دلت الروايات على جواز الإفاضة إليه من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذا يعد استثناء من تلك الروايات. إذن يجب البقاء على الأحوط في مزدلفة إلى طلوع الشمس، ولا يجوز الإفاضة منها إلى أي مكان قبل طلوع الشمس على الأحوط إلا إلى وادي محسر، لوجود روايات دلت على أن الحاج يجوز له قبل أن تطلع الشمس يفيض، يخرج من مزدلفة إلى وادي محسر، ولكن لا يتجاوز الوادي، بل يبقى في الوادي إلى أن تطلع عليه الشمس ثم يفيض إلى منى. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة هشام ابن الحكم قال: لا تجاوز، يعني لا تتجاوز، لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. وهذه دلت على جواز الإفاضة إلى وادي محسن، وفي الوقت نفسه دلت على عدم جواز الإفاضة من وادي محسر قبل طلوع الشمس. واضح؟ الرواية دلت على كلا المطلبين: لا تجاوز وادي محسن، معناه أنه يجوز لك الخروج من مزدلفة إلى وادي محسن، ولكن من وادي محسر لا يجوز لك الخروج إلا أن تطلع الشمس. قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، فيدلت على كلا الأمرين. إذن الخلاصة: المبيت في مزدلفة شطرا من ليلة العيد، بمعنى التواجد قبل طلوع الفجر، هذا واجب. البقاء ما بين الطلوعين إلى طلوع الشمس هذا أحوط وجوبا. لا يجوز الإفاضة على الأحوط من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى أي مكان إلا وادي محسر، فيجوز الإفاضة إليه قبل طلوع الشمس، ولكن لا يتجاوز عن وادي محسر إلى منى إلا بعد أن تطلع الشمس. قال مسألة 372: يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفة. هاي مسألة شوية ما أدري تراكيب عباراتها هي غامضة، أكو كلام كثير يحصل بها، بس هي واضحة المسألة، يعني من خلال هذه النقاط الثلاث تضح شنو المقصود من المسألة. البعض يصور أكو تهافت في عباراتها وجملها، مسألة أشوفها أنا واضحة ما بيها فتشي، نطبق العبارة ونشوف. قال: يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها. إذن المبيت واجب، يعني قبل الصباح، شنو الصباح؟ قبل أذان الفجر أنت لابد تكون متواجد في مزدلف، المبيت واجب، خلافا للسيد الخوئي وبعض الفقهاء قالوا لا يجب المبيت، إنما الواجب هو الوقوف ما بين الطلوعين، أنت كنت تتواجد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في هذه المنطقة. سماحة السيد يقول لا، الواجب المبيت، والمبيت مو كل الليل، مبيت شطر من الليل، يعني أن تتواجد قبل صلاة الفجر ولو بعشر دقائق، هذا يصدق عليه مبيت، بحيث يطلع عليك الفجر الصبح وأنت في مزدلفة. قال أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها. نقطة ثانية، والأحوط وجوبا أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس. ما بين الطلوعين سيدنا واجب، لو أقدر أفيض إذا طلع الفجر أقدر أفيض من مزدلفة، قال لا، ما بين الطلوعين واجب على الأحوط أن تقف ما بين الطلوعين في مزدلفة، هذا من باب الاحتياط كما قال السيد الخوئي، هذا هم واجب أقول ولكن احتياطا، السيد الخوئي قال فتوى، واضح؟ إذن هاي نقطتين اختلاف بين السيد الخوئي وسماحة السيد، سيد الخوئي قال المبيت ليس واجب، سماحة السيد يقول واجب بنحو الفتوى، سيد الخوئي يقول الوقوف بين الطلوعين واجب، سماحة السيد يقول واجب على الأحوط. قال والأحوط وجوبا أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس. نقطة ثالثة، وإن كان الأظهر يبقى فيها، شنو يعني ما يحق له يطلع؟ يقولي ما يحق، إلى أي مكان ما يحق، يقدر يطلع إلى منى؟ لا، إلى مكة؟ لا ما يقدر، لا يجوز له الإفاضة إلا إلى وادي محسر، لوجود روايات دلت على أنه إلى وادي محسر جائز. قال وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها، هذا وإن كان الأظهر استثناء مين؟ وقال الأحوط وجوبا البقاء إلى طلوع الشمس، يستثنى من ذلك الإفاضة إلى وادي محسر، فإنها جائزة قبل طلوع الشمس إلى خصوص وادي محسر، أما إلى مكان آخر لا يجوز على الأحوط، واضح؟ قال وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسر قبل الطلوع بقليل، قبل طلوع الشمس، نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس. الآن أفاض إلى وادي محسر، جيد، الشمس بعده ما طالع، يقدر يطلع من وادي محسر إلى منى؟ يقول لا، إلى غير منى أيضا ما يجوز، لا يجوز بنحو الفتوى، لا يجوز، واضح؟ لوجود هاي الرواية قلناها صحيحة الشام، دلت على كلا المطلبين، هم دلت على جواز الإفاضة إلى وادي محسر، وهم دلت على أنه لا يجوز الإفاضة من محسر إلى مكان آخر إلى منى إلا أن تطلع الشمس. قال نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس. مسألة 373 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.